وسلم أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان ثلاثة، والرسول صلى الله عليه وسلم رابعه. فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. وقع كما أخبر، صار عمر شهيد وكذلك عثمان شهيد، قتل في داره مظلوما محبوسا من غير لا تفريط ولا تضييع ولا تبديل، ولكن خوارج خرجوا كعادتهم عليه فقتلوه. أما هذا الذي هو عمر رضي الله عنه فقتله عدو لله ولرسول، ولهذا لما طعن قال لابنه: اذهب فانظر من الذي صنع هذا. قال أبو لؤلؤة المجوسي: قال الحمد لله إذ لم يكن مسلم حتى يقول أو يحتج يوم القيامة. فعلى كل حال، إخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. يستحب أن يبدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبههما باليمين من كمي ورجلي السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال والسواك وتقليم الأظفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. يستحب أن يبدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كمي ورجلي السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال والسواك وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس، والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه هذا، فكله يفعله باليمين وضده باليسار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. الإنسان عبد لله جل وعلا، والعبد يأتمر بأوامر سيده وينتهي عما نهاه عنه، وإن لم يفعل فقد تمرد على سيده. ونحن جاءتنا أوامر ربنا عن طريق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، غير أن هذه الأوامر والنواهي تنقسم إلى قسمين: قسم لازم لا بد منه كالفرائض والمحرمات، فالفرائض مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وما أشبه ذلك يلزم فعلها كل قادر مستطيع، لأن التكليف معلق بالقدرة والاستطاعة، كما قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فهي المحرمات، كل ما حرمه ربنا جل وعلا علينا وجب اجتنابه، هذا قسم. القسم الثاني أوامر جاءت على سبيل الاستحباب، ونواهي نهينا عنها على سبيل الكراهة.
وهذا يختلف عن الذي قبله بأن الذي قبله إذا تركنا الأمر عوقبنا وأثمنا، وإذا فعلنا المنهي عنه كذلك عوقبنا وترتب على ذلك الإثم. أما القسم الثاني فليس كذلك، المأمور به على وجه الاستحباب إذا فعله العبد أثيب وحصل له الثواب والجزاء، وإن لم يفعل لم يعاقب. وكذلك المنهي عنه على سبيل الكراهة، كراهة التنزيه، إذا تركه أثيب على تركه، وإن فعله لم يعاقب على فعله لأنه مباح. وهذا يشمل جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير منها على سبيل التنزه والترفع وحسن المعاملة وطلب الرفعة في الدرجات، ومنها ما ذكره هنا من هذا الباب. إلا أن هناك أشياء فيها من الواجبات، كمثلا الأكل باليمين والشرب باليمين فهذا واجب، والذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله قد ارتكب محرما يعاقب عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب بشماله فقال لا تشرب بشمالك اشرب بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، يعني شلت يده لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا عليه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فلا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بها، فصار هذا من الواجب. ونحن نرى كثيرا ممن يتأثر بالذين لا يلتزمون بالدين الإسلامي، يتأثرون به، وربما يتزين بعضهم بأنه يأكل بشماله ويشرب بشماله كأنها أصبحت هذه رقي وحضارة وتقدم، ولكنه تقدم في سبيل الشيطان ومخالفة وابتعاد عن طريق رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. أما اللباس والدخول، دخول المنزل وتناول الشيء وإعطاؤه، فهذا كله على سبيل الاستحباب يفعله باليمين. فمثلا إذا أراد أن يدخل منزله السنة أن يقدم رجله اليمنى ويسمي، وإذا أراد أن يدخل المسجد قدم رجله اليمنى وسمى وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء الأمر. وإذا أراد أن يخرج من المسجد قدم رجله الشمال، وإذا أراد أن يلبس ثوبه يدخل يده اليمنى في الكم أولا ثم اليد الشمال، وإذا أراد أن يلبس النعل أو الشراب أو ما أشبه ذلك يبدأ باليمين. وكذلك عند الوضوء، الوضوء إذا أراد أن يغسل يديه يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يغسل رجليه يبدأ باليمين، ولو بدأ بالشمال لصح وضوءه ولكنه خالف السنة، خالف السنة وترك الأولى، فيفوته في ذلك أجر ويفوته اتباع السنة، لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد والرجلين بمنزلة العضو الواحد، بخلاف ما إذا مثلا مسح رأسه قبل غسل يديه فإن وضوءه لا يصح، أو غسل رجليه قبل أن يمسح رأسه فإن وضوءه لا يصح، لأن الترتيب من فروض الوضوء. كذلك الأكل، التناول، أما الأكل فهو واجب أن يأكل بيمينه، كونه يتناول من إنسان شيء ما ينبغي أن يكون بشماله. وكذلك الإعطاء، إذا أراد أن يمد لإنسان شيئا يمده بيمينه، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله. وأما الأمور المستقذرة أو المعدة للشيء المستقذر كالحمام مثلا، فإنه تعكس القضية. مثلا إذا أراد أن يدخل الحمام يقدم رجله اليسرى يؤخر اليمنى، وعند الخروج بالعكس قدم اليمنى ويؤخر اليسرى، عكس المسجد، عكس فعله في المسجد. وكذلك الأمور التي يتنزه عنها مثل الاستنجاء والاستجمار وما أشبه ذلك يكون بالشمال، باليد الشمال. وأما السواك فقد اختلف فيه، اختلف العلماء فيه هل هو من هذا أو من هذا. من قال إن السواك إزالة أذى جعله بالشمال، ومن قال هو مطهرة ووضوء، مطهرة فها جعله من باب المستحبات يكون باليمين، ولكن الحديث يدل على أنه باليمين، لأنه جاء في حديث عائشة وفي سواكه، وفي سواكه. وهكذا، وكل هذه ليست من باب الرأي أو من باب النظر والفكر، وإنما هي من باب الاستنان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما فعله أو قاله يفعل كما فعله أو قاله. نعم. أما عند خلع الثياب أو خلع النعال فيقول بالعكس، يعني يجعل اليمين هي المتأخرة، يبدأ بالخلع بالشمال، وكذلك النعل يخلع الشمال قبل اليمين. نعم. هو يعني التسبيح، عقد الأصابع، تكتب عقد الأصابع والتسبيح، هذا جاء في الحديث الذي سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة التي تسبح بالحصى قال، أمرها أن تسبح بأصابعها، وقال إنها مستنطقات مستشهدات بالأصابع، فالأصابع جمع. فهذا يقول بعض العلماء إنه يدل على أن الأصابع كلها يسبح بها، ولكن جاء في حديث آخر يخصص هذا، وهو أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. والعقد باليمين إذا قال الأصابع فهي خمس باليمين، يعني يصدق عليها ذلك، وهي من باب المستحبات، فينبغي أن يكون باليمين. ولكن لو أن إنسانا فعله بكلتا أصابعه، بكل أصابعه، ما ينكر عليه لأنه ليس فيه نص.
روينا في صحيحي إمام في صحيحي البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وروينا في سنن أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. وروينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد بن يزيد هو ابن ماجه وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي الباب أحاديث كثيرة، والله أعلم. باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نحوه،
لغسل
أو نوم أو نحوه أو نحوهما، لغسل أو نوم أو نحوه أو نحوهما. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو.
الإنسان مأمور بحفظ عورته، وهذا أمر واجب، كونه يحفظ عورته عن كل ناظر إلا الزوج والزوجة. هذا يقول جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الذين اعتدوا حدود الله. وعورة الرجل من الركبة إلى السرة، هذه كلها عورة لا يجوز النظر إليها إلا في حالة الضرورة. وأما المرأة فكلها عورة حتى شعرها. ومن أهم ما يغطى محل الفتنة التي إذا رؤي افتتن به، وهو الوجه، لأن النساء تتفاوت بوجوههن، أما بقية الأجسام فقريبا متساوية. فلهذا وجب تغطيته درءا للفتن. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة لبني إسرائيل في النساء، وأخبر أنه ما ترك في أمته أخوف عليه من فتنة النساء. ولهذا يركز أعداء الله والذين يحاربون الإسلام ويحاربون عقيدة الإسلام، يركزون على خروج المرأة ومسايرتها للرجل، وأنها هي شقيقة الرجل، وهم يلبسون على كثير من الجهال بأن هذا من باب المساواة ومن باب الحرية، وهم في الحقيقة يدعون إلى أن تكون نهبا لكل فاسق، وتكون مشاعا لكل ناظر وملتذ، ومن يريد أن يطلق شهوته ونظره في المحرمات. هذا مقصوده. فعلى هذا الأساس يكون الأمر بين الإنسان عند الإنسان له مجالان: أحدهما نظر الإنسان نفسه جنسه بني جنسه، فهذا يجب أن يستره بما أنعم الله جل وعلا به من الأكسية التي أنعم الله جل وعلا بها علينا، يجب أن يستر عورته بالأكسية وقد امتن الله جل وعلا علينا بذلك. وقد خلق الله جل وعلا آدم وزوجه، لما خلقهما قد سترت عورتيهما بنور ما أحد يراهما من النور الذي سترت به، فلما أكل آدم من الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني ذهب ذلك النور لما عصيا ربهما، ذهب هذا الستر. فلما رأى ذلك طفق يأخذ من ورق الشجر ويلصق على نفسه يستتر به، لكن هذا ما يفيد. فصرنا بهذه المثابة من جراء ذلك. وهذا شؤم المعاصي أولها إلى آخرها، لا بد أن يكون لها شؤم. أما القسم الثاني فهو نظر الجن، والجن هم الشياطين وهم أولاد إبليس، وهم مثل الإنس، فيهم المردة وفيهم الفسقة وفيهم الكفرة وفيهم المؤمنون، وهم مكلفون كما كلف الله جل وعلا بني آدم، وقد أرسل إليهم الرسل. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه أرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، فمن استجاب للرسول من الإنس والجن فله النجاة وله السعادة، ومن أبى الإجابة وعصى يكون له قرين من الجن في النار. إذا كان جني له قرين من الإنس في النار، يقرن معه ويلقون في النار. وهذا هو زوجه، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يحشرون مع أزواجهم وأزواجهم هم نظراؤهم الذين يشابهونهم في الكفر والاتجاه والمبادئ والأفعال. فهذا القسم الستر الذي يستر الإنسان هو الالتجاء إلى الله بذكر اسمه والتعوذ به. فإذا أراد الإنسان أن يخلع ثيابه لحاجة عند اغتسال أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان خاليا كما سمعنا، فإنه يسمي الله. ولكن إذا كان في الحمام والحمام مكروه ذكر الله فيه، لا ينبغي إذا كان محل قضاء الحاجة. أما إذا كان معد للاغتسال فلا بأس أن يذكر الله فيه للاغتسال فقط وليس لقضاء الحاجة، فلا بأس أن يذكر الله جل وعلا فيه، وهذا لا إشكال فيه. ولكن إذا كان فيه قضاء الحاجة وفيه محل للغسل، فمثل هذا ينبغي أن يذكر الله ويسمي عند دخوله، عند الدخول، وينوي بذلك الستر، ستر ما بين الإنسان والجن. وإذا فعل ذلك حصل له مراده، وهذا هو المقصود. ثم إنه لا بأس بكون الإنسان يتكشف للاغتسال أو ما أشبه ذلك، وإن تستر فهو أفضل. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه. ونظر الله جل وعلا لا يستره شيء، ولكن ينبغي للإنسان أن يستتر. والإنسان معه ملائكة دائما لا يفارقونه إلا في وقت قضاء الحاجة وما أشبهها. فعلى كل حال ينبغي الاعتناء بهذا الاسم ذكر الله، حتى يستتر الإنسان ممن لا يراهم وهم يرونه من الجن. نعم.
باب ما يقول حال خروجه من بيته. روينا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اسمها هند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال الترمذي: حديث صحيح، هكذا في رواية أبي داود أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل، وكذا الباقي بلفظ التوحيد. وفي رواية الترمذي: أعوذ بك من أن نذل وكذلك نضل ونظلم ونجهل، بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داود: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك. وفي رواية غيره: كان إذا خرج من بيته قال كما ذكرنا والله أعلم.
أهذا من السنة كون الإنسان إذا خرج من بيته يقول هذا الدعاء: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وفي هذا لزوم عبادة الله، العبودية، لزوم عبودية الله جل وعلا دائما، كون الإنسان يكون في عبادة، وكونه يتوسل إلى الله جل وعلا ويعوذ به. والعود هو الالتجاء والاعتصام بالعائد بالمعاد، وليس هناك معاد أعظم من الله جل وعلا. ولهذا لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، بل لا يستعاد إلا بالله جل وعلا، لأن يعني هذا من العبادات. أعوذ بك، والعود من كل مكروه، العياذ يكون من كل مكروه، كما أن اللياذ في الأمور المؤملة المحبوبة المرجوة، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره. وكلها عبادة. والمقصود بهذا أن الإنسان يستحضر عبودية الله جل وعلا دائما في جلوسه في بيته وفي خروجه، ويكون معتصما بالله جل وعلا. ومن اعتصم بالله وتوكل عليه لا يضيعه الله جل وعلا، لا بد أن ينصره ويساعده ويجنبه المظان التي يخشاها في وقوع هذه المحاذير. وذلك أن الخروج مظنة الاختلاط بالناس، والناس فيهم الجاهل وفيهم المضل وفيهم المؤذي وفيهم الظالم وغير ذلك، فهو إذا بدأ بهذا يلجأ إلى الله بأنه لا يزل. والزلة هي أن يتكلم بباطل، أو يفتي به، أو يزينه، أو يحسنه لغيره. وأما الضلال فهو أن يترك طريق الهدى، وهذا يكون ولو في شيء، ولو في شيء من الأشياء. وأما الظلم فيكون ظلم النفس ويكون ظلما للغير، وكلاهما داخل في هذا، أن يظلم نفسه ويدخل فيه الزلة ويدخل فيه الضلال، أو يظلم غيره بكلام أو بتعد بعرض أو بمال أو بغير ذلك. وأما الجهل، الجهل هو ترك طريق الحق، ترك الصواب، ومنه أن يقابل الجاهل بمثل قوله، الجاهل بالجهل، أن يقابله بالجهل. فهذا كله يدلنا على أن المسلم مأمور بمكارم الإخلاق وبفعل الخير وبتجنب المنهيات كلها، وما هي مضان لاكتساب السيئات. وإذا اعتصم الإنسان بربه جل وعلا وخافه وسأله التجأ إليه فإن الله جل وعلا كريم يعطيه سؤله. نعم.
روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. قال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود في روايته فيقول، يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف أنت برجل قد هدي وكفي ووقي؟
وهذا أمر سهل ويترتب عليه فضل عظيم، هذا الذكر السهل. إذا خرج من بيته سمى الله وقال: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له، يعني يقول الملك: هديت وكفيت ووقيت. والاسم معناه طلب البركة والالتجاء به، بسم الله. وقوله توكلت على الله، التوكل هو الاعتماد على الكافي، وهذا يتطلب فعل السبب، أن يفعل السبب الإنسان أولا ثم يعتمد على من بيده أزمة الأمور كلها، اعتمد عليه وهو الله جل وعلا. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله فمعناها تبرر الإنسان من حوله وقوته والتفويض إلى الله، والمعنى لا حول لي فيما أريده ولا قوة لي فيما أطلبه إلا بالله جل وعلا، هو الذي إذا أراد وهب لي ذلك وإن أراد منعني منه. فلذلك يقال لا تحول من حال ولا إنالة شيء إلا بإرادة الله وقوته، فمعنى ذلك التفويض، أن يفوض الإنسان إلى ربه ويسلم الأمر له ولا ينازعه، ولكنه يفعل السبب الذي يقدر عليه ويستطيعه.
وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا مثل الذي سبق. نعم.
باب ما يقول إذا دخل بيته.
نعم.
يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم، سواء كان في البيت آدمي أم لا، لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة.
هذا من الأدب الذي يؤجر عليه الإنسان إذا فعله، وكثير من الناس لا يعرف هذا. وليس هذا صعبا، إذا دخل البيت يسلم، إذا كان فيه أحد يسمعه السلام، وإن لم يكن فيه أحد سلموا على أنفسكم. يقول بعض العلماء، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنه يقول جل وعلا: فسلموا على أنفسكم، وأخبر جل وعلا أنها تحية طيبة مباركة، فهي طيبة لأن الله جل وعلا وصفها بذلك وقبلها لنا، يعني رضيها لنا وقبلها منا، فهي طيبة. ومن طيبها أن من سمعها استأنس بها، وكذلك مباركة، نتعود عليك بالخير، في الدنيا في العاجل والآجل. وأما الاسم بسم الله فهو مثل ما سبق يعصم الإنسان من الشيطان، فإنه سيأتي أن الشيطان يأتي مع الإنسان إذا أراد دخول منزله، فإن سمى امتنع من الدخول، وإن لم يسمي دخل الشيطان وقال لأصحابه أدركتم المبيت، يبيتون معه في بيته، فإذا حضر الطعام فسمى منع الشيطان من الأكل، وإن لم يسمي أكل الشيطان معه وقال لمن معه أدركتم المبيت والعشاء. وإذا كان الإنسان يشاركه الشيطان في مبيته وفي أكله فيجب عليه أن يعتصم منه بالعاصم الذي يعصمه وهو اسم الله. وقد أمر الله جل وعلا الشيطان أن يشاركهم في الأولاد وكذلك الأموال وغيرها. كيف يشارك الشيطان الإنسان بالولد؟ هذه مشكلة في الحقيقة. قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. أما إذا لم يسمي فإنه يشاركه في زوجته، هذا أمر ليس سهلا، وكل هذا يحصل من الجهل ومن الغفلة وترك امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا سبب في اتجاه الولد وفي شروده عن طاعة الله جل وعلا، فيكون الإنسان آثما بذلك. وكذلك في مثل هذه المسألة ينبغي الإنسان لا ينسى، يتذكر إذا أراد أن يدخل مسكنة يسمي الله، ومعناه ليس التسمية مجرد كلام يقوله بلسانه، لابد أن يلجأ إلى الله ويصدق مع الله، ويكون هذا من باب عبادة الله بأسمائه، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها، اعبدوا الله بالأسماء الحسنى. ومن عبادته كونك تسمي ربك جل وعلا عند دخول المنزل وعند الأكل وعند اتيان الزوجة وما أشبه ذلك. أن يكتسب الأموال من أي جهة كان بدون مبالاة، وأن ينفقها في المعاصي، يجمعها من المحرمات وينفقها في المعاصي، هذه مشاركته في الأموال.
وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وهذا السلام خير، ينبغي للإنسان أن يعود نفسه التسليم إذا دخل المنزل، سواء فيه أولاده أو زوجته أو غيرهم صغير أو كبير، يعود نفسه هذا الأدب الشرعي الإسلامي الطيب أن يسلم، فإذا تعود فعل ذلك اقتدى به ولده وأهله ففعلوا كما يفعل فصار له بركة ذلك وأجره. أما إذا ترك فليس تركه يقال إنه ارتكب محرم وإنه آثم، ولكن فاته خير كثير، سأل الله التوفيق. فكذلك الأداب الشرعية كلها، وهذه الأمور كما قلنا ليست واجبة، وكلها تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير لنا، وأنه بلغ ما أمره الله جل وعلا ببلاغه كاملا تاما، حيث ما ترك حتى الآداب الأداب الشرعية أمرنا بها ونهانا عن خلافها، فكيف بالأمور المهمة؟ كيف بالأمور الواجبة والأمور المحرمة؟ هل يمكن أن يترك شيئا منها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغه؟ أبدا لا يمكن. ومعلوم عند كل من لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر في نفسه، معلوم أنه أعرف الخلق بالله وأنه أخشاهم لله جل وعلا وأتقاهم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أنصح الخلق للخلق، أنصح الخلق للخلق، وأنه أبلغ الناس كلاما وأفصحهم بيانا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اجتمعت هذه الأمور اجتمعت فيه فمحال أن يترك شيئا فيه نفع لنا لا يبينه أبدا. ولهذا لما قال يهودي لأحد الصحابة قال له نبيكم هذا يعلمكم كل شيء حتى القراءة، ايش مقصوده حتى القراءة؟ يعني يقصد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستتر وليستنجي بشماله وليستنجي بثلاثة أحجار، هذا مقصوده. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقول اليهودي، فقال أجل أعلمكم كل ما فيه خير لكم، أنا بمنزلة الوالدة لكم أعلمكم كل ما ينفعكم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا صار حبه فرض، فرض على الإنسان، لا يكون الإنسان مؤمن حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأهله ولوالده ولنفسه أكثر من ذلك، لابد حبه مقدم. وليس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد كلام أو مجرد دعوة، لا، من علامات حبه أن تعظم أمره وأن تجتنب نهيه، أن تفعل سنته وتدعو إليها وتكره كل ما خالف سنته وتنهى عن ذلك، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. وحبه صلوات الله وسلامه عليه مرتبط بحب الله جل وعلا، لأنه رسول الله، ولأنه الذي دعا إلى الله وبين الهدى. وكل خير ينالك أيها المسلم لا يمكن إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه، فتحبه لأن الله يحبه، وتحبه لأن الله أمرك بهذا، فحبه عبادة تعبدك الله بها صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أن تكثر الصلاة والسلام عليه. لماذا؟ هل هذا لأنه بحاجة إلى ذلك، إلى صلاتك وسلامك؟ لا، هو صلوات الله وسلامه عليه كل هدى يفعل وكل عمل صالح يفعل منذ أرسل إلى أن تقوم الساعة له مثله، له مثله، لأن من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص أجور المهتدين شيء، كما أن من دعا إلى ضلالة فعليه وزر من اتبعها من غير أن ينقص من أوزار الضالين. ولكن المقصود النفع، نفعنا نحن، لأنك إذا صليت عليه صلاة صلى الله عليك بها عشرا هكذا. فهذا من باب الهداية، من باب البيان، من باب الدعوة إلى الله جل وعلا. فعلى كل، التسمية عند دخول المنزل من سنته وأمره ومن أمر الله جل وعلا، التسليم، تسمي وتسلم، سلم على أهلك ومن في البيت كبيرا أو صغيرا، وبهذا يكون تكون أنت امتثلت أمر الله وتحصلت على الفضيلة وعلى الأجر، ويكون لك أجر الاقتداء بك، ولأنك بهذا تدعو أهلك وتدعو أولادك بأن يصنعوا مثل هذا. نعم.
وروينا في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، واسمه الحارث، وقيل عبيد، وقيل كعب، وقيل عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. لم يضاعفه أبو داود.
هذا سكت عنه أبو داود، ويقول على هذا الأساس أنه إن الإمام أبا داود قد قال: أودعت هذا الكتاب كل حديث يحتج به، والشيء الذي لا يصلح الحجة قد بينته، والشيء الذي سكت عنه هو صالح، يعني صالح عنده، فهذا منه. وقد ذكر هذا قبل مبدأ الكتاب. ولكن الإنسان إذا جاء في موضع من المواضع أذكار متعددة، هل يلزمه أن يأتي بالأذكار كلها، أو المستحب أن يأتي بها كلها، أو أنه يقتصر على واحد؟ وكذلك إذا اختلفت، مثلا اختلفت ألفاظها، وسيأتي للشيخ رحمه الله كلاما في هذا عند حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. جاء في رواية كبيرة وفي رواية كثيرة. فقال الشيخ: ينبغي للإنسان أن يجمع بينهما، أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، فاغفر لي. ولكن هذا ليس صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحدا منها، ما قال كثيرا كبيرا، إنما قال إما كبيرا أو كثيرا. والسبيل في ذلك النظر إلى الصحيح إليه هذا الدعاء، إن اقتصر على الأول كفاه، أما إذا كان دعاء مستقل غيره فأضافه إليه فلا بأس به. ولكن إذا كان دعاء واحد واختلفت ألفاظه، ما ينبغي أن يجمع بين الألفاظ المختلفة كما يقوله فيما يأتي. وكل هذا من باب الفضائل، وباب الفضائل أمره واسع. وقد سبق أنه ينبغي للإنسان إذا جاءه شيء من الفضائل ينبغي أن يعمل به ولو مرة، ولو مرة، ولا يتركه. نعم.
وروينا عن أبي أسامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه آخرون. ومعنى ضامن على الله أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء، كما يقال تامر ولبن أي صاحب تمر ولبن، فمعنى أنه في رعاية الله تعالى وما أجزل هذه العطية. اللهم
هذا فضل عظيم، كون الإنسان إذا فعل هذا الفعل يصبح الرب جل وعلا ضامن له، هذا هو الصواب، ضامن له فعل الله وليس كما قال الشيخ رحمه الله، لأن هذا من باب التأويل، وهذا يجب أن نقوله كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يفعل ما يشاء، ولا يجوز أن نتأول أفعاله أو أقواله التي يقولها واصفا بها نفسه أو كذلك أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الله ضامن له ما ذكر، إما أن يرجعه سالما وإما أن يدخله الجنة، هذا معناه، وهذا هو الصواب، وهو الذي يظهر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل يخرج من بيته غازيا في سبيل الله، يكون الرب جل وعلا ضامنا له أن يرجعه إلى بيته سالما مع ما نال من الأجر أو الأجر والغنيمة، أو أنه إذا مات يكون ضامنا له الجنة، أن يدخله الجنة، وهذا هو المطلوب. ومثله من يخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الله لأداء فريضة افترضها الله جل وعلا عليه، إذا خرج من بيته قاصدا للمسجد يصبح الرب جل وعلا ضامنا له، إما أن يرجعه سالما بما تحصل عليه من الأجر والثواب لأداء هذه الفريضة، أو إن مات في خروجه أو في رجوعه قبل أن يصل إلى بيته فإن الله ضامن له دخول الجنة، هذا فضل عظيم. وكذلك الذي يدخل بيته بسلام، وهذا يعني في الحقيقة أمر سهل، كيف نفرط في هذا؟ إذا دخلت بيتك بسلام تسلم كما مر، السلام عليكم، لأن السلام اسم لله جل وعلا، اسم الله السلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ومعنى قولك السلام هذا يتضمن شيئين، أحدهما يتضمن أنك من تخاطبه آمن من شرك، وأنه سالم منك، وأنك أخ له، وأنك تطلب له السلامة. الشيء الثاني أنه يتضمن الدعاء، الدعاء من الله، كأنك تقول اللهم سلمهم من كل مؤذي. ولهذا أمرنا بإفشاء السلام، ولا يكون إلا بين الأخ وأخيه، ما يسلم على من هو مخالف لك في دينك، ما تبدأه بالسلام، من كان على خلاف دينك ما تسلم عليه، ولكن لو سلم عليك ترد عليه ما قاله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا كان الذي حياك مسلم إن استطعت أن ترد أحسن فهو أولى، وإن كان غير مسلم تردها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه اليهود، فإذا سلموا عليه قال وعليكم، وأحيانا يقولون السام، السام عليك، والسام معناه الموت، لأنهم أنجاس وخبثة يظهرون خلاف ما يبطنون، فيوهمون أنهم يسلمون وهم يدعون بالموت. ومرة سمعتهم عائشة رضي الله عنها هم يقولون هذا، فقال وعليكم، وقالت لهم بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يا عائشة إن الله لا يحب البذاء أو الفحش. قالت أوما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال بلى، وقد رددت عليهم ونحن يستجاب لنا وهم لا يستجاب لهم، رد عليه فيكفي هذا. فالمقصود أن هذا أمر سهل ويترتب عليه فضل عظيم، إلا الجهاد في سبيل الله ليس سهلا، ولكن كيف يكون دخول البيت مساو للجهاد في سبيل الله؟ كيف يكون مساو له؟ هذا ما يلزم منه المساواة في الدرجة وفي الأجر، ولكن يكون في الضمان، لأن هذا صار ممتثلا لأمر الله. ومعلوم أن الذي يفعل كل ما أمر به ويجتنب كل ما نهي عنه أنه من السابقين، من السابقين. وقد قسم الله جل وعلا الأمة الناجية أهل الخير أهل الجنة، جعلهم أقسام ثلاثة، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبدأ بالظالم لنفسه، الظالم لنفسه هو الذي يترك بعض ما يجب عليه ويفعل بعض ما حرم عليه، هذا هو الظالم لنفسه. وأما المقتصد فهو الذي يقتصر على الواجب، فعل الواجبات، ويقتصر على ترك المحرمات. أما المكروهات والمستحبات لا يفعلها، والمكروهات يفعلها، هذا مقتصد. وأما السابق بالخيرات فهو الذي يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، ويفعل المستحبات ويجتنب المكروهات، هذا هو السابق بالخير. ولا يستوون، لا يستوون، فإن الدرجات تتفاوت. وينبغي للعبد المسلم أن ينافس، ينافس في الخير، ينافس في الدرجات، كما قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه، وفي رواية: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فيسمعه آخر أو يراه آخر فيقول: لو أتيت مثل هذا لفعلت كفعلي، إلى آخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم في صحيحه. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: الحمد لله الذي كفاني وأواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي، أسألك أن تجيرني من النار. إسناده ضعيف. وروينا في موطأ مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيت بيوتا غير مسكونة أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته.
يستحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الذكر الذي جاء في دخول المنزل
وكذلك عند أكل الطعام، هو قول الذاكر بسم الله، ويكفي هذا في الأكل أن يقول بسم الله. وعند كثير من العلماء ما يستحب أن يقول الرحمن الرحيم، يكفي أن يقول بسم الله، وعند بعضهم يكمل بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال التسمية كافية بذكر اسم الله جل وعلا، ولكن إذا زاد عند الأكل، وهذا بخلاف الذبيحة، فإن الذبح يكفي أن يقول بسم الله فقط، بسم الله والله أكبر، أما الاسم بسم الله هذا واجب لا بد منه، وأما قوله والله أكبر فهذا مستحب، لو تركه صارت الذبيحة الاسم كافي وجائزة. وأما عند الأكل فإذا زاد الرحمن الرحيم فلا بأس بذلك، خلاف الذبح فإنه مكروه أن يقول الرحمن الرحيم، لأن هذا جاء النص به. وأما الدخول فهو يضيف إلى ذلك دخول المنزل يعني ما سبق، أسألك خير المولج وخير المخرج، وإن أضاف الذي سبق أيضا الحديث الثاني فلا بأس، لأن هذا من الأمور الواسعة التي وسع فيها لكثرة الذكر الذي جاء فيه. بسم الله دخلنا، وما يقول بسم الله خرجنا، على الله توكلنا، وما أشبه ذلك. وإذا اقتصر على الاسم وهو أمر سهل جدا يكفيه في طرد الشيطان، وكون الشيطان مثلا إذا لم يذكر الداخل اسم الله يقول لجنوده الذين معها أعوانه أدركتم المبيت، وكذلك إذا حضر الطعام ولم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء، فمعنى هذا أن ذكر الله جل وعلا يطرد الشياطين ويحرز الإنسان من شرهم. وهذا مثل ما سبق، الإنسان يكتنفه أعدى من الأعداء التي تكتنفه أعدى ظاهرة يشاهدهم ويراه، وهؤلاء لدفعهم طرق، وقد أرشد الله جل وعلا إلى دفع العدو الظاهر، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أن هذا في العدو الظاهر عدو الإنس، يدفع بالإحسان، إذا أساء إليك تحسن إليه، فإن هذا علاج ناجع، فإنه بذلك يصبح حميم لك يعني صديق مخلص. أما العدو الذي ما تراه الذي هو الشيطان وأعوانه، فإن هذا يدفع بالالتجاء إلى الله، بالالتجاء إلى من هو عاصم من كل مؤذي، بأن تذكر اسم الله وتستعيذ به، فإذا ذكر اسم الله خنس وانتكس، لأن الشيطان هو الخناس، إذا ذكر اسم الله خنس يعني تأخر وذهب وابتعد عن الإنسان. وهذا من رحمة الله كونه جعل طرد الشيطان بهذا الأمر السهل الذي هو ذكر الله جل وعلا. أما عند الطعام فالطعام نعمة ينعم الله جل وعلا بها على العبد، فينبغي أقل ما يجب أن يذكر اسم ربه جل وعلا عند الابتداء، ثم يحمده عند الانتهاء، وذلك اعترافا له بالنعمة والصحة وتيسير الرزق الذي لم يكتسبه بقوته، وإنما سخر الله جل وعلا له أشياء كثيرة حتى حصل له ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حظنا على ذلك وبينه، فينبغي أن نحافظ على مثل هذه الأذكار وهذه الآداب الشرعية لأن فيها خير، فيها طرد للشيطان، فيها بركة، وفيها اكتساب للحسنات، بخلاف ما إذا تركها الإنسان إما ساهيا وغافلا وإما متهاونا بها فإنه يفوته خير كثير، فلا ينبغي التساهل في ذلك.
يستحب له إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله إلا أن نظر إلى السماء، فهو في صحيح البخاري دون مسلم.
ينظر إلى السماء إذا خرج، إذا استيقظ من نومه وكان في فضاء أو خرج من بيته ينظر إلى السماء، والمقصود بالنظر إلى السماء التفكر، التفكر والاعتبار بخلق السماء، وقد أمرنا الله جل وعلا بذلك، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، كذلك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فنظره إلى السماء لأجل أن يعتبر بخلق الله ويزداد إيمانا بذلك، ثم يذكر يقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، فيكون سنة. نعم.
وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه بعض الرواة ولا حول ولا قوة،
زاد بعض الرواة
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا حديث عظيم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهذا الدعاء صلاته من الليل، إذا قام يصلي افتتح صلاته، وأحيانا إذا خرج من بيته قاصدا صلاة الفجر يقول هذا الدعاء أو نحوه. فقوله اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، وفي رواية أنت قيوم السماوات والأرض، وجاء أيضا قيام السماوات والأرض، وكلها روايات صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القراءات أيضا في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أيضا جاء نحو هذا، يعني قيام وقيوم قراءتان سبعيتان. فقوله قيم يعني أنت الذي تقوم على السماوات والأرض ومن فيهما بالمصالح وما يتطلبه من فيها، وأنت الذي أقمتهما على هذا الوضع، وأنت الذي ابتدأت خلقهما بدون عون أو مساعد أو مثال سابق. فالقيم هو الذي يقوم الشيء ويقوم على مصالحه ويقيمها، فهو يقيمه من العدم ويقوم على مصالحه بإيجاده له. والحمد لك الحمد، الحمد هو الثناء بالجميل على من يستحقه، وأل فيه تستغرق جميع المحامد التي يستحقها الرب جل وعلا من كلام فيه الثناء، ومن فعل كركوع وسجود وقيام وخضوع، وكذلك عبودية القلب، وكذلك خضوعه وانقياده وغير ذلك، كله يدخل في قوله الحمد لله، لك الحمد، وقوله وأنت نور السماوات والأرض. جاء وصف الله جل وعلا بأنه نور، وهو على ظاهره، وقد قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. قوله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني هذا عند مجيئه لفصل القضاء بين خلقه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم إن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء فقال هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أن أرى. ومعنى ذلك أنه لا يرى من نوره. وفي صحيح مسلم أيضا في حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وسبحات وجهه بهاؤه وجماله، بهاؤه وجماله جل وعلا. والله جل وعلا يقول الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فهو موصوف جل وعلا بأنه نور، وليس نور الله جل وعلا هو نور الشمس أو نور القمر أو الأنوار التي يعملها المخلوق وما أشبه ذلك، بل نوره شيء آخر. ونوره جل وعلا جعله حجابا دون أن يرى، وكذلك حجب أخرى يحتجب بها هذا النور لئلا يحترق خلقه من هذا النور، ولهذا قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره جل وعلا لا يحجبه شيء، يبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء مهما دق أو بعد أو حال دونه حوائل، فبصره لا يحتجبه الحوائل، ولكن جعل هذا الحجاب لئلا يهلك خلقه. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، عندما كلمه في الطور على جبل الطور سمع كلام ربه بدون واسطة، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال له جل وعلا إنك لن تراني، وجعل له آية، جعل له آية الجبل، قال إن استقر مكانه فبإمكانك أنك تراني، فتجلى جل وعلا شيئا قليل للجبل، يعني كشف شيئا من النور من حجابه، كشف شيئا من حجابه عن الجبل، فتدكدك الجبل وزال. عند ذلك صعق موسى، خر صعقا مغشيا عليه، فلما أفاق موسى وذهب غشيه قال سبحانك تبت إليك، يعني من أن أسألك أن أراك، لأنه لا يمكن لهذا الخلق على هذا الوضع وهذا التركيب لا يمكن أن يستطيع أن يرى الله جل وعلا. وإنما إذا كمل خلق المؤمنين يوم القيامة، كمل خلقهم وتم وركب تركيبا لا يقبل الموت، عند ذلك يستطيعون أن يروا ربهم، يرونه في الجنة. وقد جاء أنهم يرونه أيضا في مواقف القيامة، يأتيهم الرب جل وعلا فيخاطبهم ويرونه، ولكن الذي يراه المؤمنون وكذلك معهم المنافقون. فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حشر الناس وقيامهم لرب العالمين في صعيد واحد وقوفا 1000 سنة، ثم بعد ذلك يقول بعضهم لبعض: لماذا ما نطلب الشفاعة من الأنبياء يشفعوا لنا إلى الله حتى يأتي فيحاسبنا ويريحنا من هذا الوقوف الطويل؟ يتشاورون فيما بينهم والأنبياء معهم حاضرون معهم، فيذهبون إلى آدم بعد المشاورة والمداولة، ويقول بعضهم لبعض: من أولى بذلك من أبيكم آدم؟ خلقه الله جل وعلا بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. يذهبون له ويذكرون ذلك له، فيقول: لست كما تظنون، أنا أهاني ربي عن أكل من الشجرة فعصيته وأكلت منها، فلا أستطيع أن أشفع، اذهبوا إلى غيري. يقول هذا مع أن الله جل وعلا قد تاب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، الذنب الذي تيب منه لا يؤاخذ التائب عليه، ذهبت تبعته وعقابه، ولكنه يستحي حيث حصل له هذا، يستحي من ربه جل وعلا. فيأمرهم أن يذهبوا إلى نوح ويعلل ذلك بأنه أول نبي أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. يذهبون إليه فيعتذر أيضا ويقول: أنا سألت ربي ما ليس لي به علم. والموقف حرج جدا، لهذا يقول: لا أسأل إلا نفسي، اذهبوا إلى غير. وقصده بهذا أنه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وذلك أن الله جل وعلا وعده أن ينجيه هو وأهله. فلما حصل الغرق على قومه صار ولده من الغارقين لأنه كافر، فسأل هذا السؤال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال الله جل وعلا له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك. يعتذر لأجل ذلك أنه تاب واستغفر وقال: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني، إلى آخر الآية. وكل نبي يعتذر إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أتوا إلي قلت أنا لها، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، يفتح الله جل وعلا عليه من المحامد والثناء ما يثني به على ربه، ويبقى ساجدا قدر أسبوع وهو ساجد ما يرفع رأسه. ثم بعد ذلك يقول له ربه جل وعلا: أي محمد، ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيشفع، يقول: يا ربي لتقضي بين عبادك وتريحهم من هذا الموقف. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وفي هذا أن الشفاعة لا تقع ولا تطلب من الله إلا إذا أذن. ولهذا بقي ساجدا حتى قال له الله جل وعلا اشفع، لما قال له اشفع شفع. ولهذا يقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ما فيها حد يتقدم شافعا عند الله إلا إذا أذن الله جل وعلا. ثم يأتي الرب جل وعلا ليقضي بين العباد كلهم، يحاسبهم هو بنفسه جل وعلا، هو الذي يتولى حسابهم، وكل واحد منهم يحاسب في آن واحد، ويرى هذا الذي يحاسب أنه ما يحاسب غيره، مع أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحاسبون في ساعة واحدة، وهو أسرع الحاسبين جل وعلا. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز أن نقيس أفعال الرب جل وعلا بأفعال الخلق، وكذلك صفاته جل وعلا. ولكن قبل هذا، إذا جاء الرب جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، الكتاب الذي يوضع هو الكتب التي كتبت على الناس، التي سجلت، سجلتها ملائكة الله، الملائكة الكرام الذين وكلوا بكل مكلف أن يكتب عليه منذ بلغ إلى أن يموت العمل والقول والدقيق والجليل. ولهذا إذا خرج هذا الكتاب يقول الظالم يا ويلي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فعند ذلك يقول الله جل وعلا لعباده مخاطبا له جميعهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، خاطبهم بهذا القول بعد أن قال لهم عبادي استمعوا لي فإني أستمع لكم منذ خلقتكم، يستمعون خطابه جل وعلا وهو يخاطبهم، كل واحد منهم يسمع قوله، فيقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فيقولون بلى يا رب، فيمثل لكل معبود ما كان، لكل عابد ما كان يعبده في الدنيا. الذي كان يعبد صنم يأتيه ذلك الصنم بعينه، والذي كان يعبد وليا أو نبيا أو ملكا يأتيه شيطان بصورة ذلك الولي أو بصورة ذلك النبي أو بصورة الملك، لأن الشيطان هو الذي أمره بهذا فيمثل له. ثم إذا مثلت لهم معبوداتهم، حتى الذين يعبدون الشمس يؤتى بالشمس إليه، والذين يعبدون الكواكب كذلك، ثم يقال لهم اتبعوهم، هذه مواليكم، هذه التي كنتم تتولونها في الدنيا، فيتبعونها وتذهب إلى النار، فيلقون في النار، ويبقى في الموقف المؤمنون من جميع الأمم، وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا مرة أخرى ويقول ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس، فيقولون إن لنا ربا ننتظره، يقول جل وعلا وهل تعرفونه إذا رأيتموه، فيقولون نعم، قل هل بينكم وبينه آية، فيقولون نعم، فيقول ما هي، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخر له كل مؤمن، ويبقى المنافقون ما يستطيعون السجود، تكون ظهورهم طبقا واحد ما فيها مفصل، إذا أراد أحدهم أن يسجد خر على قفاه. قل هذا معنى قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون امتنعوا. عند ذلك يبدأ الحساب فيحاسب جل وعلا عباده. هؤلاء هم الذين يحاسبوا. أما الأولون الذين ذهبوا إلى النار مع مواليهم التي كانوا يتولونها فأولئك كفار ليس لهم حسنات, ليس لهم حسنات يحاسبون فيها. والحساب جاء تقسيمه ثلاثة أقسام بالنسبة للناس, قسمان منهم لا يحاسبون وقسم ثالث هو الذي يحاسب. فالقسمان قسم يذهب إلى الجنة بلا حساب وقسم يذهب إلى النار بلا حساب. فالذين يذهبون إلى الجنة بلا حساب هؤلاء الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم. قد قال صلى الله عليه وسلم لما رأى الحديث ابن عباس الذي يرويه البخاري ومسلم صحيحيهما وقال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان, يعني نبي يرسل وليس معه إلا رجل لا يتبعه إلا رجل واحد, يرسل إلى أمة فلا يؤمن به إلا رجل واحد, ونبي ومعه رجلان فقط, والنبي ومعه الرهط. الرهط من الثلاثة إلى العشرة لا يتجاوزون العشرة بل إلى التسعة, إذا صاروا ثلاثة فهم رهط وإذا صاروا أربعة فهم رهط إلى تسعة, فإذا وصلوا العشرة صاروا عشرة فليسوا برهط أكثر. فمعنى ذلك أن المستجيبين للأنبياء قلة, قليلون جدا. يقول والنبي وليس معه واحد, وهذا عجب, نبي يرسل إلى قومه ثم يأتي ليس معه أحد, يعني ما استجاب له أحد. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن لوط عليه السلام أرسل إلى قومه فلم يستجب له رجل واحد, وإبراهيم عليه السلام أرسل إلى قومه فما استجاب له إلا لوط فآمن له لوط. هذا من العجائب. قول إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي, سواد عظيم يعني مؤمنون كثيرون, رآهم سد وجوههم سدت الأفق من كثرتهم. قل فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى, هذا موسى وقومه. إن موسى عليه السلام اتبعه خلق كثير آمنوا به من بني إسرائيل. ثم يقول ولكن, قالوا له ولكن انظر إلى الأفق, الأفق الآخر, فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق. ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق, فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب, بغير حساب. لذلك قام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, يعني من هذا 70,000. فقال اللهم اجعله منهم. قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم, فقال سبقك بها عكاشة. فتوقف الناس. المقصود أن هؤلاء 70,000 لا يحاسبون, يدخلون الجنة بلا حساب, وهؤلاء هم الذين صارت حسناتهم راجحة على سيئاتهم أو ليس لهم إلا حسنات ضئيلة مدفون, سيئات ضئيلة مدفونة في حسناتهم ذاهبة. وإذا غلبت الحسنات السيئات فهو من السابقين إلى الجنة. أما أنه يكون الإنسان ليس له سيئات أصلا فهذا مستحيل, لا يمكن, لا يمكن في بني آدم أن يأتي إنسان ليس له سيئات أبدا. حتى أنبياء الله الذين هم أفضل خلق الله قد يكون لهم شيء من الذنوب ولكن يوفقون إلى التوبة وإلى تركه، والله جل وعلا يحب التوابين، والله جل وعلا أخبر أنه غفور رحيم، أنه ستار كريم، فلا بد أن تظهر آثار أسمائه جل وعلا. أما القسم الثاني فهم الكفار الذين ليس لهم إيمان، وإن كان لهم أعمال يرون أنها خالصة أنها صالحة فهي هبة، كما قال الله جل وعلا في أعمالهم أنها كسراب في قيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني ليست لا ينتفعون بها في شيء، فهؤلاء لا يحاسبون، ولهذا يقول الله جل وعلا فيهم فلا نقيم لهم يوم